السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رحمك الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رحمك الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الأحد الموافقة للخامس من شهر صفر لعام 32,400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافقة للتاسع من شهر يناير لعام 11,200 للميلاد. وكما هو المعتاد نبدأ بتقديم الشكر للإخوة والأخوات، وعلى غير المعتاد ولله الحمد والله أكبر، ولأول مرة لعله في تاريخ هذا المعهد أن يتقدم الرجال على النساء في البحوث. فالحمد لله، قدم بحوث ومشاركات 4 من الرجال و3 أخوات. أما هؤلاء الرجال فعلى رأسهم الأخ المفضال الملقب بالفاتح، جعله الله كذلك وهو يسمع، محمد جمال محمد هارون، والأخ المفضال إبراهيم محمود الجلاد، والأخ المفضال أسد الله محمد السيد السويسي، والمفضال أمين محمد عبد الحميد. ومن الأخوات الأخت المفضالة بنت الإسلام بنت حسين مصطفى العربي، وجزاها الله خيرا على الكتاب وعلى البحوث، وأسأل الله عز وجل أن يسعدها ومن يسمع في الدارين. وراجية الجنة بنت حسن أحمد العسوي، وراجية الفردوس الأعلى بنت علي بن أبي طالب. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، وأن يجعل هذه الأعمال مفتاحا وطريقا موصلا إلى الجنة. والله كنت عزمت، يعني شفت في ناس حريصين على الشغل والبحوث وكذا، فكنت عازم أن أشرككم في أعمال أخرى لعلها تنفع إن شاء الله، لكن وجدت هذا الإحجام وهذا، الله المستعان، يلا ربنا يصدقكم الخير، لقيت الناس بتقل فصدت نفسي الحمد لله. طيب، لقاؤنا في هذه الليلة نتحدث عن المبحث الثاني، سنة الابتلاء، وهذا في صفحة 184 184. وقبل أن أبدأ أنبه أحبتي بأنه من الله عليكم بأنكم سترحمون من أشكالنا لمدة أسبوع وعشرة أيام، وبعدها نلتقي، وطبعا هذه فرصة لاسترجاع معلوماتكم وفرصة لأن نختبر حضراتكم. فبمشيئة الله تعالى بعد عودتكم وفي يوم السبت الخامس من شهر فبراير في اختبار في السيرة، الاختبار يسير، انتوا اللي هتعملوه، واضح؟ الحاجات اللي انا قلت عليها مس جمعوها وهاتوها لي وانا اعمل لكم منها اختبار، واضح؟ الاسئلة اللي انا قلت عليها موضع سؤال فيما مر معنا هاتوها لي نعمل معاكم اختبار، نعمل منها اختبار، بس هاتوها قبل الاجازة عشان تجيبوها وننقحها وكده ونعدها ونعمل منها اختبار بمشيئة الله تعالى. ما جبتوش انا هتصرف واعمل لنا اختبار، وامكان ان انا اديكم الكتب وحلوا، افتحوا الكتب وحلوا راحتكم. طيب، فانتم احرار، يا اما تجيبوا الاسئلة يا اما. سنة الابتلاء، الابتلاء، الابتلاء يعني ايه؟ طيب، من صحصح كده الناس بأسئلة كده تنشيطية، ما الفرق بين الابتلاء والاختبار والامتحان والتمحيص والتفحيص؟ تمحيص بالميم وتفحيص بالفاء، وما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ في كلمات كده، حاضر، هنعيد، في كلمات كده ظاهرها الترادف. طيب، مثل الابتلاء والامتحان والاختبار والتمحيص والتفحيص، وما علاقة ذلك بالذهب؟ وما علاقة ذلك بالذهب؟ وما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ ابحثوها، حاجة يسيرة جدا. طيب، الابتلاء سنة الله في خلقه، وهذا واضح في تقريرات القرآن، قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. لا إله إلا الله. الابتلاء مرتبط بالتمكين ارتباطا وثيقا، يعني بعض الناس يستعجلون النصر وعايزين يمكن للإسلام في الأرض من غير ما يبتلوا، ما ينفعش. الابتلاء مرتبط بالتمكين ارتباطا وثيقا. فلقد جرت سنة الله ألا يمكن لأمة إلا بعد أن تمر بمراحل الاختبار المختلفة، وإلا بعد أن ينصهر معدنها في بوتقة الأحداث فيميز الله الخبيث من الطيب. وهي سنة جارية على الأمة الإسلامية لا تتخلف، فقد شاء الله أن يبتلي المؤمنين ويختبرهم ليمحص إيمانهم، ثم يكون لهم التمكين في الأرض بعد ذلك. ولذلك جاء هذا المعنى على لسان الإمام الشافعي يرحمه الله حين سأله رجل: أيهما أفضل للمرء، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى. يعني عشان يوصل لدرجة التمكين لابد أنه يبتلى أولا. فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتلحظوا أن هؤلاء الرسل هم أولي العزم من الرسل، فلما صبروا مكنهم. فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البطة، ولا تعرفش البط البتة. وابتلاء المؤمنين قبل التمكين أمر حتمي من أجل التمحيص، ليقوم بنيانهم بعد ذلك على تمكن ورسوخ. وهذا الابتلاء للمؤمنين ابتلاء الرحمة لا ابتلاء الغضب، وابتلاء الاختيار لا مجرد الاختبار. إن طريق الابتلاء سنة الله في الدعوات، كما أنه الطريق إلى الجنة. وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، كما أخبر خير البريات صلى الله عليه وسلم. ثم إنه الطريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة التي تحمل هذه الدعوة وتنهض بتكاليفها، طريق التربية للأمة الإسلامية وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة والاحتمال، وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف والمعرفة لحقيقة الناس وحقيقة الحياة. وذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحابها عودا وأقواهم شكيمة، فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها والصبر عليها، فهم عليها مؤتمنون أو مؤتمنون. ما حكمة الابتلاء وفوائده؟ ما حكمة الابتلاء وفوائده؟ للابتلاء حكم كثيرة، من أهمها أولا تصفية الصفوف. يعني احنا عندنا في الأمة الإسلامية ناس كتير جدا، عدد المسلمين يمكن سبع العالم أو خمس العالم، عدد المسلمين الوقت أكتر من مليار، أكتر من مليار مسلم، ولكن للأسف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل إلا من رحم الله. فلا بد لهذه الأعداد الكثيرة أن تصفى. تصفى بماذا؟ تصفى بالابتلاء. زي الذهب، الذهب في عندكم ذهب اسمه عيار ايه 24، ذهب خالص ممكن يحطوا فيه شوية نحاس يبقى 21، يزودوا النحاس 18، واضح؟ فكلما كثرت الشوائب قلت قيمة الذهب، وكلما صفي الذهب وأصبح ذهبا خالصا زادت قيمته. وكيف يصفى الذهب من الشوائب؟ يبتلى. إزاي يبتلى؟ يتحط في النار. الذهب بتعرض للشدائد ويتحط في النار حتى يصلب وحتى يصفى وينقى. فبرضو الصف الإسلامي حتى يصفى وينقى يتحط في النار في الابتلاءات على مختلف مستوياتها، حتى ينقى ويميز الله الخبيث من الطيب. فجعل الله الابتلاء وسيلة لتصفية نفوس الناس، ومعرفة المحق منهم من المبطل، وذلك لأن المرء قد لا يكشف في الرخاء لكنه تكشفه الشدة. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يا فرحتي الواحد يقول لك إيه ده أنا مؤمن، وإذا تعرض لفتنة نسأل الله العفو والعافية، يعني قد تجده أكثر من فرعون بمجرد إيه فتنة يسيرة، ممكن ألم واحد يأخذه يحلق لحيته خلاص بلا سنين بلا بنين، خلينا عم ناكل عيشنا ونمشي. لا مش تقوليش جوه الحيطة، قصدي جنب الحيطة، جوه الحيط، خلينا نمشي جوه الحيطة ونربع علمنا. واضح؟ فالابتلاء من فوائده أنه ينقي الصف ويصفي الصف. أيضا من فوائد الابتلاء تربية الجماعة المسلمة. يقول سيد قطب يرحمه الله في كتابه في ظلال القرآن: ثم إنه الطريق، يتكلم عن الابتلاء، ثم إنه الطريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة التي تحمل هذه الدعوة وتنهض بتكاليفها، طريق التربية لهذه الجماعة وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة والاحتمال، كما مرت معنا هذه العبارة أنفا. أيضا من فوائد الابتلاء الكشف عن خبايا النفوس، وفي هذا المعنى أيضا يقول صاحب الظلال: والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء. يعني واحد يقول إيه طب هو ربنا بيبتلينا ليه، طب هو عارف الخبيث من الطيب، خلاص يمكن للطيب ويهلك الخبيث وانتهى الموضوع. لا، ما عشان ما يجيش واحد ايه يحتج، طب انت يا رب ما مكنتنيش ليه، ده اني كنت قوي وكنت صلب وكنت حلو قوي بالصلاة على النبي، ده انت لو كنت جربتني كنت هتلاقيني زي الفل، انت ظلمتني يا رب. واضح؟ فالله عز وجل يبتليه ليقضي على حجته. اهو ابتليتك واختبرتك وعرضتك للاختبار وانت فشلت. واضح؟ فالله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء، ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله مغيب عن علم البشر، فيحاسب الناس إذن على ما يقع من علم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم، وهو فضل من الله من جانب وعدل من جانب وتربية للناس من جانب، فلا يأخذ أحدا إلا بما استعلن يعني ظهر من أمره وبما حققه فعله، فليس بأعلم من الله بحقيقة قلبه. أيضا من فوائد الابتلاء الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة، وفي هذا المعنى أيضا يقول صاحب الظلال: حاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء وأن يؤذيهم بالفتنة، ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة، فهي في حاجة إلى إعداد الخاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق، وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله وثوابه على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء، والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث وتستجيش كامن قواها المذخورة، فتستيقظ وتتجمع وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل، وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعة وأشدها اتصالا بالله وثقة فيما عنده من الحسنيين النصر أو الأجر، وهؤلاء الذين يسلمون الراية في النهاية مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار. أيضا من فوائد الابتلاء معرفة حقيقة النفس. طبعا يا إخواننا فوائد الابتلاء هذا مس. طيب فوائد الابتلاء ايه؟ مس. يعني ايه مس؟ موضع سؤال، يجي لك السؤال كده ما حكمة الابتلاء وفوائده؟ واضح؟ لا إله إلا الله. فنقول من فوائد الابتلاء معرفة حقيقة النفس، وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم، وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاولة عملية واقعية، ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها، حقيقة الجماعات والمجتمعات، وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوتهم مع الشهوات في أنفسهم وفي أنفس الناس، ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس ومزالق الطريق ومسارب الضلال. أيضا من الفوائد معرفة قدر الدعوة، وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو، تكون غالية بقدر ما يصيبون في سبيلها من غث وبلاء، وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغال، فلا يفرطوا فيها بعد ذلك مهما كانت الأحوال. أيضا الدعاية لها، فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوة صامتة لهذا الدين، وهي التي تدخل أو تدخل الناس في دين الله، ولو وهنوا أو استكانوا لما استجاب لهم أحد، لقد كان الفرد الواحد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي إلى قومه يدعوهم ويصبر على تكذيبهم وأذاهم ويتابع طريقه حتى يعود قومه، يعود بقومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنرى في الصفحات القادمة إن شاء الله. والآن قد نذكر بعض النماذج، أو النماذج ولا النماذج، ما رأيكم؟ نماذج ولا بالكسر ولا بالفتح؟ ها؟ طب ساذج ولا ساذج؟ بالكسر ولا بالضم ولا بالفتح؟ ساذج ولا طازج ولا طازج؟ طازج، كله بالكسر، طازج وساذج، أعلموا يسير ابحثوها. طيب لا إله إلا الله. أيضا جذب بعض العناصر القوية إليها، وأمام صمود المسلمين وتضحياتهم تتوق النفوس القوية إلى هذه العقيدة، ومن خلال الصلابة الإيمانية تكبر عند هذه الشخصيات الدعوة وحاملوها، فيسارعون إلى الإسلام دون تردد. وأعظم الشخصيات التي اعتز بها الإسلام دخلت إلى هذا الدين من خلال هذا الطريق. أيضا رفع المنزلة والدرجة عند الله وتكفير السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة. فقد يكون العبد، انتبهوا يا أخوان هذه مهمة جدا، قد يكون للعبد درجة عند الله. يعني مثلا أخونا محمد هارون مثلا وضعه الله عز وجل في منزلة دوت ادخل الفردوس الأعلى، اللهم أمين وجميعا يا رب، واضح؟ طب بس عمله ده مفرط في القيام والصيام والصدقات، بعض الحاجات ايه مفرط فيها، عمله ما يجبلوش المنزلة دي، فالله عز وجل ايه يبتليه، عشان ايه؟ عشان يرفعه، واضح؟ يبتليه ليكفر عنه من خطاياه وسيئاته ويرفع في درجاته. مش احنا قلنا قبل كده الفرق بين الخطايا والسيئات؟ قلناش؟ شكلكم كده عايزين تبحثوها، والله ما احرمكم. طيب ما الفرق بين الاسم والذنب والخطيئة والسيئة والوزر والحوب واللمم ومثيلاتها؟ ايه تاني؟ انا ما عارفش قلت ايه، احاول. الفرق بين الاثم والذنب والخطيئة والإصر، الإصر والحوب حوبا كبيرا، وإيه والمعصية والوزر، وقلنا السيئة ومثيلتها. هتلاقي حاجة كده في السكة واللمم، طيب هتلاقي حاجة في السكة بقى، وإيه شوف الفروق بين هذه الأشياء. حد عارف فين؟ أو ده اللي في كتاب كنت قلت لكم عليه الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، قلت لكمش؟ طيب بقول لكم يا عم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، ده كتاب طيب جمع ايه بعض الفروق، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، موجود على الشملة لو حد فيكم كان فتح الشملة اللي كنت ادهتها لكم كانت. لا حد استعملها؟ ها حد استعملها؟ اخسارة اخسارة. ها الاسطوانة بتاعت مكتبة الشملة اللي مش عنده ينزلها من على الشبكة العنكبوتية. طيب لا اله الا الله، احنا كنا بنقول ايه بس ربنا يسامحكم. بنقول قد يكون للعبد درجة عند الله لا يبلغها بعمله فيبتليه الله تعالى حتى يرفعه اليها، كما ان الابتلاء طريق لتكفير سيئات المسلم، كما ان الابتلاء فوائد عظيمة، منها معرفة عز الربوبية وقهرها، معرفة ذل العبودية وكسرها، ومنها الإخلاص والإنابة إلى الله والإقبال عليه والتضرع والدعاء. يعني تخيل لو واحد ما عندوش حاجة، ما عندوش مصيبة، ما عندوش مرض، ما عندوش فقر، ما عندوش حاجة، هيدعي يقول يا ربنا ايه، يا رب اعمل لي ايه، ما هو ما عندوش كل حاجة حلوة بالصلاة على النبي، يقول يا ربنا يا رب اعمل لي ايه. طيب فالله عز وجل يبتليه ليسمع صوته ويسمع تضرعه ويسمع بكاءه ودعاءه في الأسحار، فينقله الله عز وجل إلى هذه العبودية التي لولا هذا الابتلاء لما تدرج في هذه العبوديات وفي هذه الطاعات. طيب ومنها الحلم عمن صدرت عنه المصيبة، والعفو عن صاحبها، والصبر عليها، والفرح بها لأجل فوائدها، والشكر عليها، ورحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم. يعني تخيل أنت لو ما أحسست بالجوع، وهذه من فوائد الصيام، لو ما أحسست بالجوع والعطش لما علمت ما يحدث لإخواننا الفقراء. طيب فهذا من دروس الرمضانية، من دروس الصيام، من فوائد الصيام أنك تحس بمشاعر الآخرين الذين لا يجدون طعاما. أنت تجد طعام أشهر المطعومات بعد الإفطار، هؤلاء جوعى وعطشى ولا يجدون، فتحس بهذه المشاعر وتعرف مقدار أهل هؤلاء البلاء وترحمهم وتحاول أن تساعدهم على بلواهم. أيضا معرفة قدر نعمة العافية والشكر عليها وما أعده الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف مراتبها وغير ذلك من الفوائد. ومن أراد التوسع فليراجع كتاب فقه الابتلاء لمحمد أبو صعيليق. وقد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أشكال وأنواع وأصناف متعددة من الابتلاء، كمحاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشويه الدعوة وإيذائه وإيذاء أصحابه وعرض المغريات والمساومات لترك الدعوة ومطالبته بجعل الصفا ذهبا والاستعانة باليهود في مجادلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحصار الاقتصادي الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من قبل كفار مكة والإيذاء الجسدي وغير ذلك من أنواع الابتلاء. وسنبين في الصفحات القادمة أساليب المشركين في محاربة الإسلام وكيف تصدى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا إله إلا الله، وكيف دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر سنة الابتلاء بسنة الأسباب، وكيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سنة الأخذ بالأسباب حتى أقام دولة الإسلام في المدينة. بعد ذلك أساليب المشركين في محاربة الدعوة، ومن هذه الأساليب، وقد لا يكون موجود في الكتاب إلا أننا ننبه عليه، فأساليب المشركين لما رأت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته مستمر عليها، لم يثنه عنها حديثهم مع عمه أبي طالب ولا غيره، وما حاولوه من المحاولات الأخرى، لجأوا إلى أساليب أخرى لمواجهة الدعوة. من هذه الأساليب السخرية والاستهزاء، من هذه الأساليب السخرية والاستهزاء. يعني إيه السخرية يا شباب؟ ها يعني إيه السخرية؟ الاستهزاء، أحسنتم. ما الفرق بين السخرية والاستهزاء؟ ابدأ. طيب، المقصود من السخرية والاستهزاء ما فعله قريش وتخذيل المسلمين وتحقيرهم ومواجهتهم بحرب نفسية توهن قواهم. طيب، فعن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال لما سأله عبد الله، قال له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته، أكثر حاجة شفتها إيه؟ قال: حضرتهم، عبد الله بن عمرو اللي بيتكلم، وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر. حجر إيه؟ لا، هذه التسمية لا تصح، ما حدش يقول حجر إسماعيل، اسمه الحجر بس. طيب، اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا عليه من هذا الرجل قط. يعني احنا صبرنا أوي على الرجل ده، ما صبرناش على حد زيه، سفى أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. أو كما قالوا، قال: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، يعني عاد التريق عليه. قال: فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مضى، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع. يعني إيه؟ تخيل لو واحد قاعد كده وعلى رأسه طائر، الطائر لو حد اتحرك يطير، لكن دول ايه؟ من اثر الكلم عليهم مفيش ولا حد فيهم بتحرك، كأنهم اصنام وقفت على رؤوسهم الطير. حتى ان اشدهم فيه وساطا قبل ذلك ليرفعه باحسن ما يجد من القول. وكان ابو جهل فرعون هذه الأمة شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به ويسخر منه ومن القرآن. ومن ذلك لما ذكر الله عز وجل شجرة الزقوم تخويفا بها لهم، قال متهكما ساخرا: يا معشر قريش، تدرون ما شجر الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا لا، قال عجوة يثرب بالزبد، دي عجوة بالزبدة، هو ده الشجر اللي بيخوفكم به، والله لئن استمسكنا أو استمكنا منها لنتزقونها تزقما. فأنزل الله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يعني تكذيبا لأبي جهل ليس كما يقول أنها عجوة بالزبد. وجاءت أم جميل زوجة أبي لهب فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم ساخرة مستهزئة: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا، لما الوحي تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له إيه، ممكن الشيطان اللي عليك، الجن اللي عليك خلاص سابك. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طبعا في سورة الضحى دي أشياء جميلة جدا، يعني ما ودعك ربك ما قال وما قلاك، الكلام خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا قال ما ودعك وما قلى، ما قالش وما قلاك. المهم قال أبو جهل مستهزئا بالرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. حاجة عجيبة، يعني بدل ما يقول يا رب لو كان ده الحق خلينا نتبعه ولا اهدنا، لا، إن كان ده الحق نزل علينا حجارة ولا موتنا. وإيه ده، إيه هذه القلوب، الله أكبر. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب، يعني تعذبنا أحسن من إحنا نتبع هذا الحق، الله أكبر. فنزل قوله تعالى: لا إله إلا الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أستغفر الله. فنرى أن للاستهزاء أثر أشد وقعا من غيره من أنواع الإيذاء، يدل لذلك ما رواه البخاري عن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها حدثت أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ تعرفوا اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، طيب، واللي حصل للمسلمين، يعني كان إيذاء كثير جدا وكبير جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعياته وقتل حمزة وكذا وكذا وقتل 70 من الصحابة، الأمر كان شديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فبتقول له في حاجة يتلك أشد من أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما يمشي من الطائف لقرن الثعالب اللي هي الوقت المسمى بالسيل الكبير، مسافة أيام وفي صحراء قاحلة، يعني لو حد منكم كان يعني مشى في الأماكن دي حاجة عجيبة جدا، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كل المسافة دي. يقول: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. تخيل ملك الجبال يجي للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أنت عايزنا طبع عليهم الجبال وأهلكهم، طيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم قال: إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. قال العلماء: جعل صلى الله عليه وسلم ما ناله من الاستهزاء أو شماتة الأعداء أشد مما لقاه يوم أحد من قتل حمزة والسبعين من أصحابه رضي الله عنهم وما ناله في نفسه من الجراحة وما ذلك، إلا لأن نفس الكريم تتأذى بالأذى بالقول والسب أشد مما تتأذى به من الطعن والضرب. يعني ممكن واحد لو بس تبص له بصة ولا تقول له كلمة يا الله أكنك ولعت فيه. لا، بل أعظم من الأذى والإيذاء البدني والجسد الذي يقع عليه ده إيه؟ ده نفس الكريم. ولهذا عفى صلى الله عليه وسلم عن كل من تعرض لقتله وأهدر دمه، بل عفى عن كل من تعرض لقتله صلى الله عليه وسلم. أي حد عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم النبي إيه؟ عفى عنه، لكن أهدر دم من تعرض لشتمه. واضح؟ اللي عايز يقتلني خلاص أنا مسامحه، لكن اللي شتمني ده إيه؟ أو اللي قال فيه كلام كأشعار وما شبه ذلك هذا يقتل ولو تعلق بأسطار الكعبة. يدل على أن إيه؟ السب والشتم أو الاستهزاء والسخرية، استهزاء والسخرية أشد من إيه؟ من الإيذاء الجسدي والقتل. لا إله إلا الله. نقل الدكتور أحمد نوفل في كتابه الحرب النفسية من منظور إسلامي أن واشنجتون أرفنع قال كانت أعظم صعوبة واجهها محمد صلى الله عليه وسلم هي استهزاء معارضيه، إلى أن قال ولم يكن يهتم بمعرفة من هم مصدر هذا الإيذاء، بل اهتم بأمر الذين يأمل في اعتناقهم للإسلام. وإن كان الاستهزاء شديدا على النفس فإنه لا شك أشد وقعا وأعظم تأثيرا على الرجل الشريف الذي له المكانة الرفيعة في الخلق والعقل والأمانة والصدق. ليس من السهل عليه أن يجد نفسه في موقف يسخر منه ويستهزأ به ويوصف بالسحر والجنون والكذب، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هان عليه ذلك في سبيل الله رغم ما فيه من القسوة والشدة عليه. وإذا عرفنا ألم الاستهزاء ومضاعفة هذا الألم عندما يكون موجها إلى شخص ذي مكانة، عرفنا مدى ما يعانيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قومه وهم يستهزئون ويسخرون، بخلاف الشخص الوضيع. تخيل لو شخص تافه وجاء حد يسخر ويستهزئ منه، طيب لا يبالي بهذا الأمر، فإنه قد لا يعاني من الاستهزاء بل قد يفضله على الإيذاء البدني، ولا يجد غضاضة أن تقال له كلمة لمز أو غمز أو سخرية، لأن قائلها لم يبعد عن الحقيقة، أو على الأقل فإن المستهزئ به لم يجهد نفسه في البعد عن مواطن الضعف والنقص. لا إله إلا الله، أستغفر الله. المعروف في قضايا الاختلاف في الرأي هو أن كل فرض يعرض أو يعرض أدلته التي تؤيد وجهة نظره، ولكن عندما يضعف أحد الطرفين أو يضعف ويعوزه الدليل ويشعر برجحان جانب خصمه عليه، إما أن يستسلم الحق وإما أن يستمر. وإذا استمر فسيسلك إحدى طريقتين أو كلتا الطريقتين، إما أن يستخدم القوة لفرض رأيه إن كان صاحب قوة، وإن لم يكن صاحب قوة وقد أعوزه الدليل فليس أمامه إلا الاستهزاء والسخرية من خصمه. افهم يا أخوانا هذا المثال جيدا. لو في خصمين، المحاورة هتكون بينهم بالإيه؟ بالأدلة، ده يجيب دليل ده يجيب دليل. طيب واحد عجز عن يتكلم ويرد ويجيب دليل، هيعمل إيه؟ هيرجع لإيه؟ للقوة. هيرجع لإيه؟ ما عندوش دليل، خلاص هيتغلب هيتفضح، فيلجأ للإيه؟ للقوة، إذا كان صاحب قوة. طب مش صاحب قوة، هيلجأ للسخرية والاستهزاء. وهذا ما نراه حصل من كفار قريش لما عجزوا أن يجدوا حجة أو برهانا، لجأوا إلى الاستهزاء والسخرية تارة، ولجأوا إلى السيف والقوة تارة أخرى، فكان عدولهم إلى السيف وإراقة الدماء والاستهزاء والسخرية بالمؤمنين من أكبر الأدلة على صدق الرسول الأمين. يقول ابن القيم يرحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام: وهذا شأن المبطلين إذا غلبوا وقامت عليهم الحجة هموا بالعقوبة، كما قال فرعون لموسى وقد أقام عليه الحجة: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يلجأ للإيه؟ للقوة. بعد ما الأول من ربك يا موسى ومحورة وجدال وكذا وكذا، خلاص اتغلب ما عادش عندي حاجة يرد، طيب انت لو ما سمعتش كلامي انا هسجنك. واضح؟ ولقد كان توجيه القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم هو المضي مع الحجة بقول تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، وهكذا. وإذا كان هذا موقف الأنبياء مع قومهم المعتمد على الدعوة بالحجة بالبرهان والبرهان، فلننظر ماذا يفعل هؤلاء الأقوام المنكرون لدعوات الأنبياء، وماذا يقولون إذا غلبتهم الحجة. فها هم قوم نوح عليه السلام قالوا لنوح: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. لا إله إلا الله. وذلك لأن ليس عندهم حجة ولا برهان. وقال أبو إبراهيم عليه السلام له: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فأيضا يتوعد إبراهيم بالرجم. وفرعون يقول لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقوم شعيب يقولون له عليه السلام قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. فالكل يلجأ إلى الإيه؟ إلى القوة. على الجانب الآخر نجد أقوال أولئك الأقوام المكذبة للرسل كما ذكره الله عز وجل في كتابه: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فأعداء الرسل دائما يراوحون بين استخدام القوة واللجوء إلى الاستهزاء والسخرية، في حين أن مسلك الأنبياء هو الحجة والبرهان كما مر معنا. فلا تعجب أخي إذا استهزئ بك وإذا سخر منك، فهذا سبيل المجرمين، كما قال الله عز وجل عن المجرمين ماذا قال؟ ها آخر سورة المطففين، ها أو قل المجرمين ما لهم؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون. واضح؟ فده سبيل المجرمين مع المؤمنين. فإذا علمت أن غيرك يستهزئ ويسخر منك لأجل دينك فهذا سماه الله مجرم وسماك أنت مؤمن. واضح؟ فالعاقبة والشاطر فلاش الشاطر دي. طيب مين اللي هيضحك في الآخر؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. طيب فنلاحظ أن من منهج القرآن في مواجهة السخرية والاستهزاء التأكيد على بعض الأمور، منها أن السخرية والاستهزاء واجهها كل الأنبياء والدعاة فيما مضى وكفى بهم أسوة. يقول تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فمن اللي بيستهزأ منه؟ الأنبياء والمرسلين. فإذا حدث هذا معك فهذا سبيل الأنبياء والمرسلين. ثانيا الإكثار من الحث على الصبر. يقول تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. وقال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أيضا نلاحظ الاستعانة على الدعوة والمضي فيها بالعبادة. يقول تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب الحل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعض الجهال يقولون اليقين دي منزلة الواحد يصل إليها. يعني ايه الواحد يعود يعبد ربنا ويكثر من الأذكار وأشياء كده لغاية ما يصل درجة اليقين. خلاص وصل درجة اليقين ما عادش لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل حاجة. خلاص وصل ده واد واصل. وجهل أن المقصود بيعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. سنعود يعبد ربنا لغاية ما تموت. مش تيجي تقول له حاجة فلان تعالى صلي يعني راح يا ابن روح خلاص الصلاة دي لأمثالك احنا خلاص وصلنا اليقين. ده بيروح يصلي بيروح يصلي في الحرم ويجي. او لا بعض الاولياء الكعبة هي اللي بتجي لهم مش هم اللي يروحوا لها. يعني انت كده رحت تعمل عمرة ورحت مكة وتبص كده ايه اخوانا فين الكعبة ده راح تزور الولي فلان وجاية. الله مستعان استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طيب الأسلوب الثاني أيضا من الأساليب التي استخدمها الكفار أسلوب مواجهة الدعوة بالقوة. أسلوب مواجهة الدعوة بالقوة. فتحدثنا عن أسلوب السخرية والاستهزاء وهو أسلوب معنوي، والآن نتحدث عن أسلوب مادي متضمن لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء أصحابه واضطهادهم. وقد سلك المشركون هذا المسلك للعمل دون انتشار الدعوة ولمحاولة إعادة الداخلين فيها إلى حظيرة الكفر. قال ابن إسحاق كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبو لهب والحكم ابن أبي العاص بن أمية وعقبة ابن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي وكانوا جيرانه. وكان أحدهم يطرح على الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الشاه وهو يصلي، وبعضهم يطرحها في برمته إذا نصبت له. يعني يحط له الأكل يوم يحط في إيه رحم شاه مذبوحة أو ما شابه. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء أيكم يعني يجيب سلا جزور بني فلان. يعني في بني فلان ذبحوا ناقة أو ذبحوا ما شابه، مين بقى يجيب الايه الفشة والكرشة اللي رمينها والحاجات اللي فيها القاذورات دي ويرميها على ايه على النبي صلى الله عليه وسلم على محمد وهو يصلي. طيب فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره وبين كتفيه. يقول عبد الله بن سعود وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. يعني مستضعف في قومه هيعمل إيه؟ طيب واحد يقول إيه طب يعني إذا يعني هيعملوا هيقتلوه طب ما هي شهادة واضح. لكن الأمر ما يتخدش كده. قال فجعلوا يضحكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة ابن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، والوليد ابن عتبة، وأمية ابن خلف، وعقبة ابن أبي معيط، وعد 7 فلم يحفظه. يقول عبد الله بن مسعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في قليب بدر. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قاعد يسجد عند الكعبة وانتم واقفين تتفرجوا؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل، يعني يسجد عند الكعبة، لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته، فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. أبو جهل رايح يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، اتلاقوا عمال إيه بيرجع لورا وبيعمل كده بإيده، بيتقي وكأنه إيه بيحش حاجة كده بإيه بإيده. فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وأخرج البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة ابن أبي معيط جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وتطاول عتيبة ابن أبي لهب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشق قميص الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلط عليه كلبا. فخرج عتيبة في نفر من قريش، فنزلوا في مكان يقال له الزرقاء، مكان مدينة في الأردن الآن، فأطاف بهم الأسد تلك الليلة. فجعل عتيبة يقول: يا ويل أمي، هو والله آكلي كما دعا محمد علي، قتلني ابن أبي كبشة وهو بمكة وأنا بالشام. فأخذ الأسد برأسه فذبحه. يعني الأسد جاي لمهمة واحدة بس، بيدور على إيه؟ عتيبة بن أبي لهب. طيب، وكما أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أوذي صحابته رضوان الله عليهم. فقد قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخطب في المسجد الحرام فضربه المشركون، وكان ممن ضربه عتبة ابن ربيعة، حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجهر عبد الله بن مسعود بالقرآن بمكة فضربوه ضربا أثر في وجهه رضي الله عنهم أجمعين. أما مصعب بن عمير فإن أمه لما علمت بإسلامه، ومصعب ده كان إيه؟ وكان مصعب معطرا، يعني إحنا قاعدين كده ومصعب ماشي من الشارع اللي جنبنا، شمي ريحة حلوة، ده إيه الريحة دي؟ ده مصعب ماشي من الشارع التاني. طيب، كان كده في مكة، كان من أنعم الشباب في مكة، ومن أنظر الشباب، ومن أجمل الشباب، يعني يمسك كده الحرير يشوف لو إيه، لو بيخرفش ما يلبسوش، يعني يلبس الحرير ومعطر. طيب تخيل بقى واحد منعم بالنعم هذه، ترك كل هذا من أجل الإسلام. فلما علمت أمه بإسلامه أخرجته من منزله، وكان فتى منعما في بيت ثراء، فأصبح لا يجد ما يسد جوعه، حتى كان جلده يتخشف ويتطاير كما يتطاير جلد الحية من الجوع، وكان يحمله الصحابة على أعواد القوس من شدة الجوع. ولما مات وأرادوا أن يكفنوه، تخيل بقى كان منعم ده، واضح، النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه على هذه الحال جابوا ثوب يغطوا رأسه بالثوب تكشف رجله، يغطي رجله تكشف ايه ثوب، مش لقيه ثوب يكفنوه فيه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت ذكرى مصعب الذي كان معطر ومنعم ويلبس الحرير الآن لا يجد كفن يستره، بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنظر. أما بلال رضي الله عنه وارضاه فقد نال من العذاب ما لم ينله غيره، لأنه كان من الموالي، فقد كان أمية ابن خلف يضع في عنقه حبلا، يعني ربطه ايه كما يربط كلب أو حمار في رقبته حبلا، ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به جبال مكة، يدي للعيال الصغيرة يلا خذوا العبوا به في الايه في الجبال. وكان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه في بطحاء مكة، لما يجي بقى وقت الظهر يعمل ايه يحطه في الصحراء دي رمل الرمال الملتهبة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ويقول له لا تزال كذلك حتى تموت أو تكفر بمحمد، فلا يزيد على قوله أحد أحد، حتى مر به أبو بكر فاشتراه واعتقه رضي الله عنهما. يعني لو واحد فيكم من الله عليه وراح مكة في الحر والله قد يسيل أنفه دما، بس لو خرج بس من بيته في الحر من شدة الحر، واضح؟ يعني يجيله نزيف لو خرج في الحر ده، في ايه في هذه الأيام اللي كل الأراضي متسفلتة وأشجار ومش عارف ايه، تخيل بقى المكان أيامهم صحراء، ممكن الواحد يعني رجله تتحرق من شدة الحر مع أنه يلبس النعال، فبالك بقى كان يعريه ويحط على هذه الرمال الملتهبة في وقت الظهيرة ويضع فوقه أيضا صخرة عظيمة. وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن والديه نال ما نال من العذاب، حتى إن أمه سمية بنت خياط ضربها فرعون هذه الأمة برمح في قبلها أو بحربة في قبلها في موضع عفتها بين فخذيها فشقها نصفين، وكانت أول شهيدة في الإسلام، يعني حتى النساء لم يسلمن من الإيذاء. أول شهيدة من سمية أم عمار، سمية بنت خياط، فمن هو أول شهيد؟ لا مش معقول بقى، من أول شهيد؟ ها بحثوها. طيب، وكان خباب بن الأرت يذيقه المشركون أنواع العذاب، وكانوا يضعونه على الجمر ويضعون عليه الحجارة، تخيل لما يحطوا جمر تخيل ما يولعوا فحم يولعوه، ويجيبوا خباب بن الأرت رضي الله عنه وارضاه ويحطوه على هذا الجمر، ايه اللي يطفئ هذا الجمر؟ يقول فما يطفئه إلا وذك ظهري، يعني شحم ظهره بعد ما الحرق بقى ايه يسيح على الفحم ده لغاية ما يحرقه، واضح؟ لا إله إلا الله. فيذيقه المشركون أنواع العذاب. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله قال قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكان المشركون يبلغون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ يعني الصحابة كانوا عذبوا عذابا شديدا، هل عندهم عذر أنهم يتركوا هذا الدين؟ قال نعم والله، إن كانوا لا يضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول نعم، واضح؟ يعني يكفروا من شدة ما يجدون، ولكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان فلا يضر هذا مع ما حدث لهم. طيب نستخلص من هذه الإيذاءات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعض الأشياء، منها نعمة الله، نعمة الله الواسعة عليك أيها المسلم عندما يتاح لك أداء شعائر العبادة بأمن واطمئنان. نحن الآن الحمد لله بنصلي وبنعبد ربنا، ممكن نصلي في الشارع حتى حدش يقول لك بتعملوا إيه، فهذه منة عظيمة من الله عز وجل تمناها الصحابة رضي الله عليهم وفرحوا بها لما هاجروا إلى الحبشة، حيث استطاعوا هناك أن يعبدوا الله لا يعترض طريقهم أحد. ومعرفة النعمة تتجلى بأمرين: الأول معرفة التاريخ لتعرف ما الذي واجهه المسلمون من قبل في سبيل المحافظة على دينهم. الصحابة رأيتم كيف تحملوا هذا الدين وتحملوا هذه الدعوة حتى تصل إلينا، ونحن نضيعها إما على الشات وإما على القنوات وإما على رسائل المحمولات والفيديوهات وفيديو كليبات، والله المستعان. ولا نستحي من هؤلاء الذين جاءنا الإسلام على أشلائهم ودمائهم وجماجمهم ونحن نضيع هذا الدين هكذا. الثاني معرفة الواقع لتدرك أنك فريد ومتميز لم يضيق عليك، وتسمع حولك الأخبار التي أو تسمع عنك الأخبار التي تنقل ما يواجهه المسلمون في العديد من البلاد من تضييق وتهجير وإيذاء، حتى يصل الأمر إلى أن يتدخلوا في الاسم، فلا يسمح للمسلم أن يسمي ولده أو ابنته باسم إسلامي. أيضا نأخذ من هذا أن الحياة ليست معيارا لمكانة الشخص عند الله، فقد يؤذى الشخص ويهان ويضرب وهو صالح تقي، وقد يكرم وترفع درجته وهو شقي ضال. أيضا الله سبحانه قادر على حماية رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنع المشركين من إصابته بأي أذى وحماية الصحابة، ولكن في إصابتهم بالإيذاء تتحقق عدة أمور. يعني ممكن الله عز وجل يحفظ النبي ويصونه ولا يتركه لهذا الإيذاء وهذه السخرية وهذه الاستهزاء وهذا الإيذاء البدني، كذلك الصحابة ليه ربنا ما حمهمش؟ ذلك لعدة أمور، منها رفع درجاتهم وزيادة حسناتهم وحط السيئات عنهم، ومنها أن هذا يسن لمن بعدهم كيفية مواجهة الإيذاء البدني، وأن المؤمن يصاب ويؤذى ويضرب، ومتى أصابه ذلك تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي، وأن خيار البشر وهم الصحابة أوذوا، فإذا تذكر هذا هان عليه تحمل مشاق الأذى الذي يصيبه. فكما نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في الرخاء كذلك نتأسى به في الشدة. أيضا الابتلاء بهذه الشدائد أنتج عدة أمور، الابتلاء بهذه الشدائد أنتج عدة أمور، منها يتميز الخبيث من الطيب، فضعيف الإيمان لا يتحمل فلا يؤمن ابتداء، وإذا آمن لا يتحمل الاستمرار، وعندها يميز المؤمن الصادق في إيمانه. ولذلك لم يظهر في مكة منافقون أبدا، ما فيش إيه؟ فيش منافقين في إيه؟ في مكة. أما المدينة لما ذهب الإيذاء البدني كثر النفاق وصار يدخل في هذا الدين ظاهرا من يبحث عن مصلحة دنيوية. لا إله إلا الله. أيضا إيذاء الكفار للمؤمنين يحقق عكس مرادهم، فهو يجعل الإيمان ينتشر، وتنبهوا للسنن الربانية في هذا الكون، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. إيذاء الكفار للمؤمنين يحقق عكس مرادهم، فهو يجعل الإيمان ينتشر. كيف هذا؟ إذا الصحابة جعلهم يهاجرون إلى الحبشة فوصل الدين إلى تلك البقاع. كان الطفيل ابن عمرو الدوسي رجلا شاعرا شريفا، قدم مكة فحذره أهل مكة من أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع في أذنه قطن حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيقول: قمت قريبا منه فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: إني لرجل لبيد شاعر، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فمكثت حتى انصرف إلى بيته، حتى إذا دخلت معه فقلت: يا محمد، إن قومك قالوا لي كذا وكذا، فاعرض علي أمرك. فعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا عليه القرآن، يقول: فأسلمت وشهدت شهادة الحق. فكثرة إلحاح قريش في تشويه هذا الدين كانت سببا في حرص الطفيل على السماع ثم الإيمان. كذلك في هذا الواقع لما يكثروا من تشويه الإسلام عند الغرب الكافر أو الشرق الملحد، قد يتنبه بعض الناس: إيه الإسلام اللي عمين يقولوا عليه ده؟ يعني إيه إسلام؟ فيحاول أن يعرف الإسلام فيأتي عكس مرادهم وينتشر الإسلام فضل الله عز وجل. وقد سمعت وقرأت أن حوالي 500 شخص يسلموا ما أدري أسبوعيا في لندن، طيب، أو في بريطانيا، يعني أعداد مهولة تدخل الإسلام يوميا بفضل عز وجل. في كل يوم مئات الناس يدخلون في دين الله عز وجل مع هذه الدعايات الإعلامية المشوهة للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إيذاء هؤلاء الكفار للمؤمنين ولد تعاطفا مع المؤذي أدى إلى الوقوف معه ومناصرته. ومن ذلك ما حدث من قصة حمزة رضي الله عنه وأرضاه، لما خرج للصيد وقابلته امرأة قالت له: يا أبا عمارة، ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل؟ أنت شايف اللي حصل لابن أخوك؟ تشتم وفعل وفعل وفعل. فأقبل حتى انتهى إلى أبي جهل وهو يجلس في الحرم، فضربه بالقوس على رأسه ثم قال: أتشتمه؟ فأنا على دينه. تشتم محمد؟ طبعا على دينه. طيب، أقول ما يقول فرد ذلك علي إن استطعت. أنا بقى بقول زيه، شوف بقى تعمل إيه. طيب، فثار قوم أبي جهل، فقال أبو جهل: دعوه، فقد سببت ابن أخيه. طيب، وتم إسلام حمزة وحدث له ما حدث رضي الله عنه وارضاه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما سمع من بيت أخته ما سمع، ودخل عليها وضرب أخته وأدماها، لما رأى ذلك أشفق عليها وطلب منها الصحيفة التي كانوا يقرؤون فيها، وكان ذلك أيضا سببا في إسلامه. أيضا هؤلاء الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الأذى أسلموا واستجابوا. فعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقسم على نفسه أنه لم يصدق محمدا، مع ذلك لم تمض سنوات إلا ويسلم بتوفيق الله عز وجل. وهذا يعلمنا ألا نيأس من أي شخص مهما كان مستوى كفره أو فسقه أو عداوته للدين. وكلنا يعلم قصة هذا الرجل الذي يقول عن عمر: والله لا يسلم عمر بن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب. وإذا بعمر رضي الله عنه وأرضاه يسلم ويصبح أحد الخلفاء الراشدين، بل يصبح أحد أفضل البشر في هذا الدين وأفضل الناس بعد النبيين، بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا سؤال. طيب، ما الذي ينبغي على المسلم فعله مع كثرة الفتن؟ وكأن الإجابة قد مرت على هذا السؤال. طيب، ما الذي ينبغي على المسلم فعله مع كثرة الفتن، الأحداث الحاصلة في مصر، تقسيم السودان، أحداث العراق، أحداث اليمن، أحداث الصومال، وهلم جر أو إلى آخره. الحمد لله عز وجل، هذه من نعم الله عز وجل علينا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والله يا أخوان أنا كلما مرت فتنة على الأمة الإسلامية فأنا أثق وأوقن بفضل الله عز وجل وكرمه ومنه على هذه الأمة، فإن هذه الفتن وهذه المحن لا تزيد الإسلام والمسلمين إلا قوة. وما هذه الفتن وهذه المحن والابتلاءات والاختبارات، أضيف كلمة فتن إلى الابتلاء والاختبار طيب ففتنة شبيهة أيضا بهذه الكلمات، يعني ابحثوا معناها أيضا والفرق بينها وبين الابتلاء والاختبار والامتحان. طيب فهذه الفتن تزيد الإسلام والمسلمين صلابة وتصفي الصف، وكل ما ذكرناه في فوائد الفتن تأتي على هذا الإجابة على هذا السؤال. فعلينا بالدعاء، علينا بالتمسك بديننا، علينا بالثقة في نصر الله عز وجل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.